الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه عودة لقراءة هذا الكتاب النافع الجليل في معتقد السلف الصالح ومنهجهم. هذه الكتب تعتبر أمهات في أبوابها كما تقدم، لا يستغني طالب علم عن قراءتها والنظر فيها ومدارستها، لا سيما مع كثرة الأهواء والفتن والفرق الضالة. فكانت قراءة هذه الكتب كافية إن شاء الله تعالى في رد أصول انحرافات المنحرفين في أبواب العقيدة والسلوك. ونحن وكنا وقفنا في الكلام على المرجئة، الوقف الذي عندي في باب في من كره من العلماء لمن سأل، هذا الوقف عندي. قال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري المتوفى سنة 630 للهجرة في كتابه الجليل الشريعة: باب في من كره من العلماء لمن يسأل لغيره، هكذا عندنا، لمن يسأل لغيره فيقول له أنت مؤمن، هذا عندهم مبتدع رجل سوء، هذا في مسألة امتحان الناس، امتحان الناس كما تفعل المرجئة في ذلك الزمان، فإنهم كانوا يسألون الناس أمؤمن أنت؟ هذا السؤال لم يرد في الكتاب ولا في السنة، وهو من الأسئلة المجملة التي يحتاج جوابها إلى تفصيل. وكل من امتحن الناس بما يوجب الفتنة لهم وانصرافهم عن الحق أو التباس الحق عليهم، فهذا لا يصدر إلا عن مبتدع رجل سوء كما قال المصنف رحمه الله. قال محمد بن الحسين رحمه الله: إذا قال لك رجل أنت مؤمن فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والموت والبعث من بعد الموت والجنة والنار، وإن أحببت ألا تجيبه وتقول له سؤالك إياي بدعة ولا أجيبك، هذا أيضا جواب آخر، إما أن تحكي له على وجه الإخبار أنك قد آمنت بالله، أنك آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، أو أن تقول هذا السؤال سؤال هو بدعة، سؤالك إياي بدعة ولا أجيبك، وإن أجبته فقل أنا مؤمن إن شاء الله على النعت الذي ذكرناه فلا بأس. هذا جواب ثالث، أن تقول له، وهذا هو الجواب المشهور عند أهل السنة، وهو مسألة الاستثناء في الإيمان، والاستثناء ليس واقعا على القول وإنما هو واقع على العمل، فالإيمان قول وعمل. قد يقول الرجل، قد يأتي بالقول يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن الأعمال كثيرة وفيها يتفاوت الناس، فقولهم أنا مؤمن إن شاء الله أي أرجو إن شاء الله أني آمنت وعملت، ولكني أحتاج أن أزداد في العمل، ولهذا يستثني ويقول إن شاء الله. فإن شاء الله استثناء من العمل كما سيأتي. وإن أجبته فقل أنا مؤمن إن شاء الله على النعت الذي ذكرناه فلا بأس. وإن أجبته فقلت لعله أنا مؤمن إن شاء الله على النعت الذي ذكرناه فلا بأس به، واحذر مناظرة مثل هذا، فإن هذا عند العلماء مذموم، واتبع أثر من مضى من أئمة المسلمين تسلم إن شاء الله. تقدم أن المناظرة فيها تفصيل عند أهل السنة، والأصل ترك المناظرة، وعليكم السلام، ترك مناظرة أهل البدع هذا الأصل، والبعد عنها لما فيها من إثارة الشبه، وقد لا يكون عندك الجواب التام عن كل ما ذكروه من شبههم، ولما فيها أيضا من تلبيس أهل البدع على بعض الناس. ولهذا أهل السنة يتركون المناظرة، يبينون الحق إلا في حالات يرون أن المناظرة ينصر بها الحق، مثل أن يكون ذلك عند السلطان وبأمره. حدثني، يقول رحمه الله، حدثني عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محمد بن سليمان بن سليمان لوين قال قيل لسفيان بن عيينة إمام أهل مكة وعالم الحرم، قيل لسفيان بن عيينة الرجل يقول مؤمن أنت على سبيل الاستفهام، قال فقل ما أشك في إيماني وسؤالك إياي بدعة، وقال ما أدري أنا عند الله شقي أم سعيد أمقبول العمل أم لا. هذا جواب الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله، إمام أهل مكة رحمه الله. قال رحمه الله وحدثني عمر بن أيوب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الحسن بن عبيد الله قال قال لي إبراهيم إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل أرجو، أي أن أكون قد أتيت بأعمال الإيمان، فالاستثناء هنا والرجاء في باب العمل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني سفيان عن محل قال قال لي إبراهيم النخعي إذا قيل لك أمؤمن أنت، وهو من أئمة الكوفة، والكوفة اشتهر فيها الإرجاء، ولهذا كان أهل الكوفة أعلم الناس بأقوال المرجع لأنهم ابتلوا بها. إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال وحدثني أحمد بن قال وحدثني أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن ابن طاووس عن أبيه مثله، وبإسناده قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق وحبيب بن الشهيد عن محمد بن سيرين قال إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. وبإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عمرو عن إبراهيم قال إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل لا إله إلا الله. قال رحمه الله حدثني حدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حسن بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم قال سؤال الرجل الرجل أمؤمن أنت بدعة، لما يتضمنه من التشكيك والاشتباه، ولا يسأل هذا السؤال إلا أهل الأهواء والبدع من المرجئة عافانا الله من ضلالتهم حدثنا قال وحدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال وتكلم عنده رجل من الخوارج بكلام كرهه عند علقمة بن مسعود علقمة بن وقاص الليثي علقمة هو بن وقاص الليثي رحمه الله وتكلم عنده رجل من الخوارج بكلام كرهه فقال علقمة والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا قال له الخارجي أو منهم أنت قال أرجو أي ممن يدخل في هذه الآية قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان إذا قيل له أمؤمن أنت قال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يزيد على هذا سيأتي بيان الكلام على مذهب المرجئة إن شاء الله تعالى قال رحمه الله تعالى وبإسناده عن أحمد قال حدثنا وكيع عن سفيان أحمد بن حنبل رحمه الله قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال إذا سئلت أمؤمن أنت فقل لا إله إلا الله فإنهم سيدعونك أي يتركونك وشأنك ولا يجادلونك لأنك أتيت بالقول وهم لا يستطيعون أن يردوا ويقولوا أنت كاذب الإيمان قول وعمل متى يدخل الرجل في الإسلام إذا نطق بالشهادتين فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صار مسلما مؤمنا فحكاية القول لا مدخل فيها وإنما المدخل في العمل هل أنت عملت جميع خصال الإيمان وهل قبل الله منك أعمالك وإيمانك تقول أرجو أرجو إن شاء الله هذا وجه الاستثناء الإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص وعند المرجئة لا يزيد ولا ينقص الإيمان عند أهل السنة يتجزأ ويتبعض قد يكون عنده شعب من الإيمان ويفقد شعبا أخرى وهو في دائرة الإيمان حتى يخرج عن أصله أما المرجئة والخوارج فقد اتفقوا على أن الإيمان جزء واحد إما أن يذهب كله وإما أن يبقى كله تقدم الكلام في شرح مقالة هؤلاء الضلال أما أهل السنة فيقولون فأما الذين وإذا ما أنزلت سورة إلى أن قال الله عز وجل فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا زادتهم إيمانا كانوا مؤمنين والآن ارتفعت درجتهم في سلم المؤمنين درجات أعلى مما كانوا فيه ولا يقول بهذا الخوارج ولا المرجئة على هذا يقولون اجزم وقل أنا مؤمن لأنه شيء واحد شيء واحد لكن نحن نقول كيف تجزم في شيء أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه 64 أو 70 شعبة فإذا قلت أنا مؤمن على وجهي أنك أتيت بالجميع فهذا تزكية وإذا قلت أنا مؤمن على وجه أنك عند الله مقبول هذا تزكية فكأنك تقول هل قبل الله إيمانك هذا تقدير السؤال هل قبل الله إيمانك لا تسألني أنا مؤمن قل لي هل قبل الله إيمانك أقول لك إن شاء الله أرجو. هذا وجه الاستثناء، هذا وجه الاستثناء. هل قمت بجميع أعمال الإيمان وخصاله وتقبلها الله منك؟ تقول أرجو. فلا شك أن مذهب المرجئة مذهب باطل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن عبد الحميد، حدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق الفزاري قال قال الأوزاعي في الرجل يسأل أمؤمن أنت؟ فقال إن المسألة عما تسأل عنه بدعة، والشهادة به تعمق أي تكلف، والشهادة به تعمق لم نكلفه في ديننا ولم يشرعه نبينا، ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام. هذا كلام عظيم، أي هذا السؤال محدث ولم يأتي به الكتاب ولا السنة ولا نبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سأله أحدا ولا الصحابة بعده رضي الله عنه. ولهذا يقول ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام. القول به جدل، والمنازعة فيه حدث، ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقة إن لم تكن كذلك. أي كونك أيها المرجع تقول أنا مؤمن جزما، نقول لا ندري ما يكون أمرك عند الله عز وجل، ربما تكون من الذين قال الله فيهم وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ربما تكون من هؤلاء ما يدريك. فالجزم لا يدل على أنك حقا كما تجزم به. هكذا يحتج الأوزاعي إمام أهل الشام، وكان إماما في السنة رحمه الله. يقول رحمه الله: ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقة إن لم يكن كذلك، ولا تركك الشهادة لنفسك بها بالتي تخرجك من الإيمان إن كنت كذلك. وإن الذي يسألك عن إيمانك ليس يشك في ذلك منك، ولكنه يريد أن ينازع الله تعالى علمه في ذلك حتى يزعم أن علمه أي هذا المرجع وعلم الله في ذلك سواء، فاصبر نفسك على السنة. انظروا إلى هذا الكلام الجليل من هذا الإمام العظيم، فاصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم أي السلف من الصحابة ومن تبعهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وقل فيما قالوا أي ما تكلموا به تكلم به، وكف عما كفوا عنه أي ما سكت عنه السلف فاسكت عنه وأعرض عنه. فإن الدين قد كمل ولا يمكن أن يأتي متأخر بشيء جهله من سبق أو أنه عمل أعمالا أعظم مما سبق. فقف على السنة، يقول رحمه الله فاصبر نفسك على السنة أي التزمها وابق عليها، وقف حيث وقف القوم. المراد بالقوم من؟ الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم. وقل فيما قالوا أي قل كما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعه. وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة، لأنها بدأت في العراق. أين بدأت بدعة الإرجاء؟ في العراق. وأين بالضبط في العراق؟ في الكوفة. إذن هذه البدعة أول ما ظهرت أين؟ في العراق. وأين في العراق؟ في الكوفة. فكان أهل الكوفة وعلماؤها كإبراهيم النخعي وشريك بن عبد الله وغيرهم من الأئمة أعلم الناس ببدعة الإرجاء، ثم جاءت وانتشرت. وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة، بعدما رد عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم فأشربتها قلوبهم فأشربتها قلوب طوائف منهم. سبحان الله سبحان الله. والله جل جلاله يقول: ربنا لا تزغ، هذا دعاء المؤمنين، قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. هؤلاء أناس قصرت علومهم وقلت معرفتهم بمذهب السلف، وأرادوا شيئا من الظهور فتمسكوا ببدعة الإرجاء عياذا بالله، جادلوا عنها وجادلوا بها. ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. استغرب من انصراف بعض القلوب إلى أنواع من الباطل، لو أنه تدبر فيها لعلم أنها تناقض العقل وتخالف صريح النقل وهو الكتاب والسنة. ولكن كما قال الله: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. فالإنسان لا يغتر بمكانه ولا بزمانه ولا بثيابه ولا باسمه ولا بغير ذلك، وإنما يخاف على نفسه أن يزيغ قلبه. فقد جاء في الأحاديث، يصبح في حديث أبي سعيد عند البخاري وغيره: يأتي على الناس زمان يصبح الرجل فيه مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. يقول رحمه الله: وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة، بعدما رد عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم. هل رجعوا؟ الجواب المفتون: لا تنفعه الحجج ولا تغنيه الأدلة، ولا يزداد بكثرة الحجاج إلا بعدا. نسأل الله العافية والسلام. من أعظم أسباب الهداية أن يتضرع المسلم بين يدي الله في أوقات الإجابة فيسأله الهداية: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. إنسان يدعو: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يهديه الله عز وجل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالإنسان يسعى في أسباب الهداية ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. عقلك صغير وضعيف، فالله الله في التعلق والانطراح على باب الرجاء والسؤال. يقول رحمه الله: بعدما رد عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم فأشربتها قلوب طوائف منهم، وذلك لفراغ القلوب. القلوب مثل الإسفنجة، وهي المعروفة عندنا اليوم. الإسفنجة تمتص ما حولها، إن كان ما حولها شيئا طيبا امتصته، وإن كان ما حولها شيء رديء امتصته، فيقع فيها ذلك الرديء أو ذلك الطيب. تأخذ الإسفنجة فتضعها عند الماء وإذا بها قد شبعت من الماء، تأخذ الإسفنجة فتضغطها وتضعها على حبر وإذا بها شربت ذلك الحبر. هكذا الإسفنجة. عرفت الإسفنجة؟ الإسفنجة نعم أيوة هذا اللي يغسلون به الصحون هذه اسفنج إيش اسمها سمولس طيب جزاك الله خير ها أيوة هذه الكبيرة نفس الشيء يقول شيخ الإسلام تيمية لابن القيم موصيا تلميذه ابن القيم في باب الشبه وكان ابن القيم حاذقا ربما ترد عليه الشبه لا تجعل قلبك كالإسفنجة تمتص ما تأتي عليه ولكن اجعل قلبك كالمرآة الصافية المصمتة يمر عليها فتراه ولا يدخل إليها هذه نصيحة ابن تيمية لمن؟ لتلميذه ابن القيم يقول لا تجعل قلبك مثل الإسفنجة تمتص ما عندها ولكن اجعله مثل الزجاجة المصمتة زجاج مصمت أي ليس له مداخل يلمع فيأتي الشيء يمر على الزجاج فيراه بمواده بلونه بشكله يعرفه لكن هل يدخل إليه؟ لا يدخل إليه هكذا يوصي ابن القيم ابن تيمية تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى ورحمهم الله تعالى جميعا هؤلاء يقول الأوزاعي فأشربتها قلوب طوائف منهم يعني قلوبهم مثل إيش الزجاجة ولا مثل الإسفنجة قلوبهم مثل الإسفنجة أول ما جاء يعني كما قال الشاعر أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا هذا حالهم وهذا وصفهم فأشربتها قلوب طوائف منهم واستحلتها ألسنتهم لعظيم جهلهم وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف أي نفس أهل المقالة تدخل بينهم فتراهم مختلفين والمرجئة طوائف طوائف ذكرها العلماء وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف ولست بآيس أن يدفع الله تعالى شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا في دينهم ولا قوة إلا بالله أي أرجو من الله أن يهديهم الله سبحانه وتعالى وأن يردهم إلى الحق فإن بعضهم عوام وبعضهم جاهل ونسأل الله أن يردهم إلى الحق هكذا يرجو الأوزاعي رحمه الله ثم قال الأوزاعي ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم أي لو سألناكم هذا القول الذي قلتموه هل قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لا هل صرح به الصحابة قالوا لا هل قال به الأئمة قالوا لا إذن قول انفردتم به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام وعن الأئمة المهديين أي هدى هذا وأي صلاح لا شك أن هذا ضلال قال ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم فإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم وهم أصحاب نبينا الذين اختارهم الله له وبعثه فيهم ووصفه بهم فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا هذا وصفهم في التوراة وفي الإنجيل وصف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قال رحمه الله تعالى باب في المرجئة وسوء مذاهبهم عند العلماء قلنا المرجئة من الإرجاء والإرجاء هو تأخير العمل عن الإيمان فيقولون لمن تلفظ بكلمة التوحيد هذا مؤمن كامل الإيمان وإن لم يعمل شيئا والإيمان عند أهل السنة قول وعمل يزيد وينقص قول بالقلب واللسان وعمل بالقلب وبالجوارح هكذا عقيدة أهل السنة والجماعة فالعمل على نوعين والقول على نوعين قول باللسان وقول بالقلب، وقول القلب هو التصديق، وقول اللسان هو النطق بالشهادة ونحوها، وقوى عمل القلب هو أعمال القلب من التوكل والإنابة والخشوع والإخلاص ونحوها من أعمال القلوب. وعمل الجوارح مثل الصلوات الخمس والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأعمال. فالإيمان قول وعمل، قول ظاهر وقول باطن، والعمل عملان، عمل ظاهر وعمل باطن. هذا معتقد السلف أهل السنة والجماعة. والمرجئة قالوا الإيمان القول، وعلى قولهم ففرعون مؤمن لأنه قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المؤمنين، وأنا أول وأنا من المؤمنين، وليس بمؤمن، نعم، وأنا من المسلمين. قال باب في المرجئة وسوء مذاهبهم عند العلماء. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروذي قال أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري قال ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من هذه، يعني الإرجاء. هذا الكلام عظيم من السلف، لأن المرجئة تهون من العمل، فتجد من تلبس بها من أعظم الناس تهاونا بالأعمال، وربما تساهلا في المعاصي أيضا، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا فضرر هذه البدعة على أهلها ضرر عظيم، ضرر عظيم، لأنها تجعلهم أرق الناس دينا وأضعفهم إسلاما وأقلهم عملا، يتهاون في دينه لأنه يغتر أنه قد آمن، ويتساهل في المعاصي لأنه يرى أن المعاصي أمرها هين وسهل. فلهذا يقول الزهري ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهلها أو على أهله من هذه، يعني الإرجاء. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا شهاب بن خراش عن أبي حمزة التماري عن أبي حمزة التماري الأعور قال قلت لإبراهيم، يعني النخعي، قلنا إبراهيم النخعي من أئمة البصرة أو من أئمة الموصل أو من أئمة الكوفة، عندك يا أخان عبد المالك، من أئمة الكوفة، وعلماء الكوفة من أعلم الناس بمقالة المرجئة، لأنها ظهرت أول ما ظهرت في الكوفة. قلت لإبراهيم ما ترى في رأي المرجئة؟ فقال أوه لفقوا قولا، فأنا أخافهم على الأمة، والشر من أمرهم كثير، فإياك وإياه. أوه كلمة تألم وتوجع لحال هؤلاء الذين ضل بهم فئام من العوام والشباب فقالوا بقولهم. من العجائب في مذهب هؤلاء يتساهلون في الطاعات وفي فعل المعاصي، ومع هذا ينتهي أمرهم إلى حمل السيف وقتل المسلمين، فهم ينتهي أمرهم إلى مذهب الخوارج كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى فقال أوه لفقوا قولا فأنا أخافهم على الأمة، أي أن يجعلوا دين الأمة رقيقا لشدة تهاونهم وتهوينهم من الطاعات والمعاصي، والشر من أمرهم كثير، فإياك وإياهم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نصر. وانظروا كيف يحفظ العلماء وكيف يحفظ هؤلاء كلام العلماء، يحفظ كلامه، قال لي كذا وكذا وكذا، هذا يدل على يقظة وضبط. قال: حدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال حدثنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثني سعيد بن صالح عن حكيم بن جبير قال قال إبراهيم: المرجئة أخوف عندي على الإسلام من عدتهم من الأزارقة. هذه مسألة مهمة. المرجئة يقول إبراهيم النخعي أخوف عندي على الإسلام من عدتهم من الأزارقة. الأزارقة هم الخوارج، الأزارقة هم الخوارج، وذلك أن فتنة الغلو تأخذ من الناس من تأخذ، ولكن فتنة التمييع والتساهل يأخذ في الناس أكثر من الغلو، فتجد الناس إلى الرخص والتساهل أكثر ميلا منهم إلى الشدة. ولهذا من ناحية الضرر على عوام المسلمين، فضرر فتنة الإرجاء أعظم من ضرر فتنة الخوارج. لو قيل لعامي اقتل هذا فإنه كافر، ثقيلة على العامي، ربما لا يستطيع أن يفعلها يعني بسهولة. لكن لو قيل له لا بأس لك أن تفعل المعاصي، الأمور رب غفور رحيم، ربما قد يتجرأ، لأن النفس تميل إلى التساهل. فمن حيث الضرر على أمة الإسلام والعوام والجهال فالتساهل أعظم، مع أن الخوارج كلاب النار وجرائمهم عظيمة، لكن هذه الكلمة نسبية، أي من ناحية الضرر على الجهال والعوام في ترك الطاعات والتهاون بها والتهاون في ركوب المعاصي، فمذهب المرجئة في هذا أشر من مذهب الخوارج في هذه الجزئية. الخوارج يعظمون الدين، يعظمون المعاصي، ويرونها شيئا عظيما، قد يصل ببعضهم إلى أن يراها كفرا. قال رحمه الله: حدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن حذيفة قال إني لا أعرف أهل دينين، أهل ذلك الدينين في النار، قوم يقولون الإيمان كلام وإن زنى وقتل، وقوم يقولون إن أولينا إن أولينا بالتشديد لضلال، ما بال خمس صلوات، أي السلف الذين مضوا، إن أولينا لضلال ما بال خمس صلوات، وإنما هما صلاتان، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. الآية. هذا الأثر يقول المعلق إسناده صحيح، وبين أنه فيه انقطاع، لكن في مستدرك الحاكم جاء ذكر الواسطة في هذا الأثر. هذا الأثر عن حذيفة، وحذيفة رضي الله عنه قال شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أعلم الناس بالفتن، وكان صاحب السر، هكذا يلقب صاحب السر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر إليه بأسماء المنافقين وبأخبار الفتن. كنت أسأل رسول الله، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني إلى آخره. حذيفة لا يقول مثل هذا الكلام إلا بتوقيف، فإن مثل هذا الرأي لم يظهر في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنما ظهر بعد فتنة ابن الأشعث. رأي المرجئة إنما ظهر بعد فتنة ابن الأشعث. متى ظهر رأي المرجئة؟ بعد فتنة ابن الأشعث. وفتنة ابن الأشعث كانت في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي. فكلام حذيفة رضي الله عنه في هذا الأثر عن شيء لم يدركه، لأنه مات قبل ذلك رضي الله عنه، فيكون هذا من علم الغيب. كذلك مقالة الخوارج ظهر رأسهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين يخرج من ضئضئ هذا. لكن تفصيل هذه المقالة التي عناها حذيفة إنما جاءت بعد ذلك. فمثل هذا الأثر مما لا يقال بالرأي، وإنما هو من مما أخذه حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يظهر في هذا الأثر والله أعلم. قال حذيفة: إني لأعرف أهل دينين، أي جماعة يتدينون بدينين مختلفين، كل يدعي الإسلام، أهل ذلك الدينين في النار، نسأل الله العافية والسلام، أي على وجه العموم. فمقالة الخوارج من المقالات التي هي من مقالات التي تدخل النار على وجه العموم، كذلك مقالة المرجئة. يقول: أهل ذلك الدينين في النار قوم يقولون الإيمان كلام وإن زنى وقتل، أي يجعلون الإيمان قولا بلا عمل، الإيمان عندهم قول بلا عمل، وإن فعل ما فعل لا يضر مع الإيمان عندهم ذنب. هؤلاء هم المرجئة. وقوم يقولون إن أولينا لضلال، أي الصحابة ومن بعدهم، ما بال خمس صلوات، أي من أين جاءوا بخمس صلوات؟ الجواب: من السنة، من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الخوارج من أصول ضلالهم كما تقدم لعله في شرح السنة للرازيين، من أصول الخوارج أنهم لا يحتجون بالسنة ويردون السنة ويقولون نأخذ بالقرآن. هذا من أصول الخوارج، أنهم يردون السنة ويحتجون بالقرآن. هذا مثال لهذه الضلالة، احتجاج بالقرآن ورد للسنة. تفصيل خمس الصلوات جاء في السنة، الله جل جلاله يقول: وأقيم الصلاة، الله جل جلاله يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. تفصيل إقامة الصلاة بينه النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في كل يوم وليلة، في حديث جبريل حينما علم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات، قال: هذا وقت صلاة الظهر، فإذا بلغت الشمس كذا، قال: هذا وقت صلاة العصر، ثم قال له: هذا وقت صلاة المغرب. الحديث تفصيل البيان لما في القرآن جاء في السنة، والله جل جلاله يقول: وأنزلنا إليك الذكرى، القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة بيان. إن أولينا لضلال، وقال وقوم يقولون إن أولينا لضلال. ما بال خمس صلوات؟ أي من أين جاءوا بها وهي ليست في القرآن، وإنما هما صلاتان؟ الدليل عندهم ماذا؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وهذا لا يقتضي نفي أن لا يكون بين دلوك الشمس وغسق الليل صلاة أخرى، وإنما هذا بيان لأوقات الصلاة على وجه الإجمال، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. ثم قال بعدها ربنا وقرآن الفجر، أي صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. إذن هذه الضلالة سببها وأصلها أن الخوارج لا يرون الاحتجاج بالسنة ويردون السنة ويقولون إنما نأخذ بالقرآن. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو نصر، كم بقي من الأذان؟ عشر دقيقة. طيب نقرأ إن شاء الله. حدثنا، قال رحمه الله حدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن حذيفة قال إني لا أعلم أهل دينين هذين كالدينين في النار، قوم يقولون الإيمان كلام، وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس وإنما هما صلاتان. قال رحمه الله وحدثنا أبو نصر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال مثل المرجئة مثل الصابئين. الصابئين هم جماعة ظهروا في غابر الزمان، أخذوا شيئا من التوراة وأخذوا شيئا من الإنجيل وخلطوا ذلك ثم تعبدوا به فسموا صابئة، فليسوا يهودا خلص وليسوا نصارى خلص، وإنما أخذوا من هذين الدينين شيئا فخلطوه بعضه ببعض حتى صار دينا جديدا يسمون الصابئة. وهم قسمان: صابئة التوحيد الذين فيهم شيء من التوحيد، وصابئة الشرك الذين زادوا بعد ذلك عبادة الكواكب والنجوم. فهؤلاء اخترعوا لهم دينا، الأوائل منهم كانوا أفضل حالا وإن كانوا ضلالا من المتأخرين، فالمتأخرون مشركون شركا أكبر، لأنهم عبدة كواكب. والمرجئة كذلك، أخذوا شيئا من قول أهل السنة وشيئا من قول الخوارج وخلطوهما فصار قولا لهم، سموا به مرجئة. هل عرفنا هذا؟ هذا مراد سعيد بن جبير بهذا الكلام وهذه الفتوى منه رحمه الله: مثل المرجئة مثل الصابئين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فأهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، يقول أهل السنة لا نكفر أحدا فعل ذنبا إلا أن يستحله، الخوارج يقولون الإيمان جزء واحد لا يزيد ولا ينقص، ومن فعل المعاصي كفر. جاء هؤلاء وقفوا قالوا نحن مع الخوارج في أن الإيمان جزء واحد، شلو النقطة الأولى، ونحن مع الخوارج في أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لكننا لسنا معهم في أن من ركب المعاصي كفر. وجاءوا إلى السنة قالوا نحن لسنا معكم في أن الإيمان يزيد وينقص وقول وعمل، لا، لكننا معكم في أنه إذا فعل الذنب لا يكون كافرا. وأخذوا هذا، أخذوا هذا المذهب من هنا ومن هنا أشياء، ثم خلطوها مع بعض، وإذا بهم يقولون خلاص الإيمان كلام، من قاله صار مؤمنا كامل الإيمان، الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وصاحبه وإن فعل أعظم الذنوب ليس بكافر كما تقول الخوارج. مثل المرجئة مثل من؟ مثل الصابئين. هذا مراد الإمام سعيد بن جبير رحمه الله تعالى في هذه الكلمة. فهل فهمنا كلامه؟ هل عندك أبا حمزة؟ يقول سعيد بن جبير مثل المرجئة مثل الصابئين، ما معنى هذا الكلام؟ الصابئين خلطوا، أخذوا شيء من اليهود شيء من النصارى شيء وجمعوه صلحوا دين جديد، الأوائل فيهم أنظف مع أنهم ضلال، أما المتأخرون منهم فزادوا شرك الكواكب والنجوم والشعوذة وأشياء زادوها في دينهم. فالصابئة درجات، حتى منهم المشرك عياذا بالله، فدينهم دين شرك. طيب والمرجئة ماذا صنعوا؟ خلطوا بين شيء من أقوال الخوارج وشيء من أقوال السنة، وخرجوا مذهب جديد ليس مذهب السنة وليس مذهب الخوارج، مذهب مخترع جديد. ولهذا متى ظهرت بدعة الإرجاء؟ في أي زمن؟ أنا ذكرت هذا، بعد ظهور فتنة ابن الأشعث. ولهذا يا أخوان لعله يأتي معنا، الغلو ينتج بدع التميع دائما، ففتنة الإرجاء ما ظهرت إلا بسبب الخوارج وخروجهم على عبد الملك وعلى الحجاج وسفك الدماء وتلك الأنفس التي ذهبت، فظهر مذهب هو مذهب المرجئة. ولهذا نحن في هذا الزمان ظهر تنظيم القاعدة والنصرة وداعش و فالعاقل يخشى غاية الخشية أن يقابل هذا الباطل أقوام فيذهبون إلى حضيض التساهل والتميع، وهذا موجود اليوم، قد بدأت تظهر بوادره. هل سمعتم بالحنابلة الجدد؟ سمعتم بالحنابلة الجدد ولا عادكم ما سمعتم؟ هذه جماعة ظهرت الآن اسمها الحنابلة الجدد، هؤلاء يقولون نحن حنابلة لكن لسنا مع ابن تيمية وابن القيم، بعد هؤلاء اختاروا من علماء الحنابلة بعض المتأخرين الذين عندهم بدع، عندهم بدع مثل الموالد، الشركيات، الخرافات، الكذا، فيقولون نحن على مذهب الإمام أحمد لكننا على طريقة من؟ على طريقة هؤلاء. فهم إذا قلت كذا هم صوفية، في نفس الوقت تقول كذا هم أشاعرة، تقول كذا الوجه الثالث ترجعهم يقول لك نحن ندرس زاد المستقنع وندرس كذا ونحترم ترجيحات ابن تيمية. طبعا هذا ظهرت الآن في هذا الزمان، يسمون بالحنابلة الجدد، ما عندهم شيء اسمه شرك، ما يقولون بهذه الأشياء التي كان يقول بها الإمام أحمد رحمه الله، يتمسكون ببعض زلات من بعض الحنابلة ويقولون نحن الحنابلة، أما أنتم ما أنتم حنابلة، يقولوا للحنابلة الذين هم متمسكون بالمذهب على أصوله وفروعه لسنا منكم، ويحبون الصوفية غاية المحبة، ويحبون القبوريين غاية المحبة، ويحبون الأشاعرة غاية المحبة، ويبغضون السلفيين. هذا نتيجة للغلو، والله أعلم ماذا سنرى في أيام قادمة. فلا شك أن الغلو يأتي بعده أنواع من التميع والضلال، نسأل الله العافية والسلامة. لعلنا نقف عند هذا الأثر، مثل المرجئة مثل الصابئين إن شاء الله تعالى. فإذا كان لكم شيء لو وقفنا ها هنا. أظن وقت أذان الآن. تفضل تفضل. نعم نعم نحن سنيون. أينا. هذا هؤلاء يعني يكذبون فيما يقولون إن قالوا ذلك. هذا ليس بصحيح. هم لا يبغضون أحدا كبغضهم لابن تيمية وابن القيم وأمثاله. يبغضونهم غاية البغض، هذا المعروف عنهم، لا يحبونهم، هذا المعروف عنهم، وينبذونهم بألقاب سيئة ويحاربونهم. فقضية أن يقولوا نحن نحبهم ونحن، هذا غير صحيح، بل الواقع عكس ذلك. إذا تكلمت معه شيئا ما سيبدأ ويطعن طعونا عظيمة في ابن تيمية رحمه الله. هذا المعروف. نعم. ومنهم من يكفره رحمه الله بغير حق. أيه. نعم. بعضهم العبرة بالأعمال لا بمجرد الأقوال. بعض الناس يقول نحن أهل سنة وجماعة، فإذا نظرت إلى الشق الأول تجدهم بعيدين عن السنة، يفعل بدع وضلالة، تقول هذه السنة، هل هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لا. طيب كيف تقول أنا سني؟ يعني أفعالك تخالف أفعال الرسول، تأتي بأشياء ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. وجماعة تجدهم عندهم ضعف في اتباع ولاة الأمور وغيرهم، فهم من الشقين، ليسوا إلا مجرد كلمة تقال باللسان. والعبرة بالعمل، العبرة بالعمل، العمل هو الميزان الذي يميز الإنسان. إيه نعم، جزاك الله خير، الله يسلمك.